السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكف السوء عني بيده وسلطانه. نحمدك ربنا ونستعينك ونتوكل عليك ونستهديك ونسترشدك، ونؤمن بك ونشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ونشهد أن محمدا صلواتك عليه وآله عبدك ورسولك. أرسلته بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، ونشهد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين حججك على خلقك وأمناؤك في عبادك، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. عباد الله، أيها المؤمنون والمؤمنات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، إن التقوى طريق نجاتنا وسبيل فوزنا وفلاحنا في دنيانا وأخرانا، وإن التقوى لهي الزاد الذي لا بد لنا من التزود به لنسير آمنين في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى، لنظفر بجنانه وبما أعده لعباد المؤمنين، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال تعالى في محكم كتابه العزيز: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة، وهي الآية 20 من سورة لقمان، فيها خطاب جاء على سبيل الاستفهام: ألم تروا. هذا الخطاب اختلف المفسرون في كونه موجها إلى من، فمن المفسرين من ذهب إلى أن هذا الخطاب موجه إلى المشركين، لأن المشركين ذكروا في آيات سابقة تسبق ذكر لقمان الحكيم ووصاياه في هذه السورة، ومن هنا قالوا هذا الخطاب هو لخصوص المشركين. في مقابل هذا الرأي ذهب معظم المفسرين إلى أن الخطاب في هذه الآية المباركة خطاب عام موجه للناس أجمعين، وقد اعتمدوا في كلامهم هذا، في رأيهم هذا، على السياق، لأن الآيات القادمة بعد هذه الآية فيها خطاب لعامة الناس، إضافة إلى ما تشير إليه الروايات الشريفة المروية في هذا السياق. ومن هنا قيل إن الخطاب هنا هو للناس عامة. القرآن يقول: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. سخر من التسخير، والتسخير في اللغة أن يجبر المسخر المسخر على أن يفعل ما يريده. أنت إذا أجبرت إنسانا ما على أن يطيعك، على أن يلبي ما تريده منه، أنت هنا تكون قد سخرت ذلك الإنسان. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس بناء على كون الخطاب عاما: ألم تروا أن الله جعل ما في السماوات وما في الأرض جعله كله مسخرا تحت إرادتكم وأسبغ عليكم نعمه. أسبغ من الإسباغ، والإسباغ في اللغة بمعنى الإتمام والتوسعة. الله سبحانه وتعالى لم يكتفي بأن يعطيكم بعض النعم، وإنما أسبغ عليكم نعمه، جعل نعمه نعما تامة واسعة. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. من النعم نعم ترونها ظاهرة أمامكم، ومن النعم نعم تكون نعما غير ظاهرة، وإنما تكون باطنة. ثم تختتم الآية بقوله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. هناك فئة من الناس القرآن الكريم يتحدث عنهم بكثير من الأسى، من التأسف لحالتهم. ومن الناس من يجادل في الله، الجدال هو بمعنى الكلام بقصد المغالبة، ذلك الكلام الذي لا يكون بقصد الوصول إلى الحق، الاهتداء إلى الحقيقة، وإنما الغرض من هذا الكلام أن يغالب هذا الإنسان ذاك وذاك هذا، أن يكون النقاش قائما على أساس إظهار القدرات، أو كما نقول في لغة اليوم على سبيل عرض العضلات، ولا يكون نقاشا لأجل الوصول إلى الحق. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. هؤلاء عندما يجادلون لا يمتلكون آلات الجدال، لا يمتلكون ما يمكنهم حقيقة من الجدال في الله. ما هذا الذي يمكنهم من الجدال إن أرادوا؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. المفسرون اتفقوا على أن العلم المقصود من هذه الآية هو العلم المتحقق من البراهين العقلية الدالة على الله. هناك براهين يعقلها الإنسان ويفهمها بما أوتي من عقل، وهذه البراهين تقود إلى الله تعالى. ألم يكن ذلك الأعرابي يقول: البعرة تدل على البعير، والطريق يدل على المسير، فكيف بسماوات ذات أفلاك وأرض عظيمة واسعة أفلا تدل على خالقها؟ إذن البرهان العقلي هذا هو المقصود هنا من العلم كما قال. وكذلك اتفق المفسرون على أن المراد من الكتاب المنير أي الكتب السماوية التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه والمرسلين لأجل هداية البشرية، هذا وذاك واضحان. وإنما الكلام عند المفسرين في المراد من قوله تعالى: ولا هدى. ما المقصود من لفظة الهدى هنا في هذا السياق؟ هنا ذكر المفسرون عدة أقوال، فمنهم من قال إن الهدى المقصود ها هنا في هذه الآية الشريفة الأنبياء والمرسلون والعلماء والصالحون، أي كل الذين يهدون الآخرين بهداية الله سبحانه وتعالى، هؤلاء هم المقصودون بلفظة الهدى. ومن المفسرين من ذهب إلى أن الهدى المذكور في هذه الآية يراد منه الفيض الإلهي الذي يتحقق من خلال الوحي والإلهام. الوحي الذي يكون للأنبياء والمرسلين، والإلهام الذي يكون لعباد الله المؤمنين الصالحين من غير الأنبياء والمرسلين. ومن المفسرين من ذهب إلى أن المراد من لفظة الهدى هنا الفطرة، الفطرة الإنسانية الصافية التي من شأنها أن تهدي هذا الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. إذن فهؤلاء الذين يأسى القرآن بحالهم، هؤلاء يجادلون في الله من دون أن يمتلكوا أدوات تقودهم إلى الحق، لا يمتلكون هذه الأدوات ولا يحكمونها، ومن ثم يجادلون لأجل المغالبة، لأجل المجادلة، أن يكون الجدال لأجل الجدال. هذه حالة يذكرها القرآن الكريم في غير موضع منه، ومن هذه المواضع هذه الآية الشريفة. في رحاب هذه الآية المباركة، اسمحوا لي أيها المؤمنون والمؤمنات أن أتوقف بكم عند المحاور المهمة الآتية. المحور الأول، ينص القرآن الكريم نصا صريحا لا مواربة فيه على أن التسخير هو أعلى تكريم للإنسان. الله سبحانه وتعالى عندما سخر هذا الكون، سخر ما في السماوات وما في الأرض لأجل خدمة هذا الإنسان، ليكون ذلك كله في خدمة هذا المخلوق الذي اسمه الإنسان. هذا فيه تكريم ما فوقه تكريم لهذا الإنسان. ولذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من شيء أكرم على الله من ابن آدم. قيل: يا رسول الله، ولا الملائكة؟ قال: الملائكة مجبورون بمنزلة الشمس والقمر. هؤلاء يطيعون الله لأنهم لا يمتلكون شهوات، لا يمتلكون نفوسا أمارة بالسوء، ليس هناك شيطان يغويهم. أما الإنسان ففيه كل هذا. فالإنسان إذا كان بالرغم من كل هذا يسير في طريق الله، هذا الإنسان عند الله تعالى يكون أعظم من الملائكة. إذن هذا الإنسان كرمه الله بأن سخر له هذا الوجود، سخر له ما في السماوات وما في الأرض. وهذا معنى يركز عليه القرآن الكريم كثيرا، أن نحترم إنسانية الإنسان، أن نقدر إنسانية الإنسان، قيمة هذا المخلوق التي بها ارتفع وعلى وسما، قيمته تكمن في إنسانيته. هذا الإنسان عليه إذن أن يحافظ على هذه الإنسانية، أن لا يتردى إلى مستوى البهائم والمخلوقات الأخرى عندما يكون تابعا لشهواته ناسيا ربه. هذا الإنسان عليه أن يحافظ على إنسانيته، وكذلك على الآخرين أن يحترموا فيه هذه الإنسانية، أن يحترم هذا الإنسان لأجل كونه إنسانا، لا أن يحترم لأجل كونه قويا، لا أن يحترم لأجل كونه إنسانا مميزا من النواحي المادية، وإنما يحترم لأجل إنسانيته. هكذا ينبغي أن يكون الحال، لا سيما عند البشر أو الجهات ممن يكون مسؤولا عن تحقيق هذه الحالة، الجهات التي تكون مسؤولة عن الحفاظ على كرامة الإنسان، على وجود الإنسان، على أمن هذا الإنسان. هذه الجهات لا يحق لها على الإطلاق أن تتناسى مسؤوليتها. مجلس الأمن مثلا، مجلس الأمن يفترض فيه أن يكون جهة حافظة لأمن البشرية، أن يكون جهة تسعى إلى حفظ كرامة هذا الإنسان، مقدرات هذا الإنسان، لا أن يتحول مجلس الأمن إلى ألعوبة بيد شياطين هذا العالم ليسوغوا من خلاله جرائمهم وليبرروا من طريقه كل ما يرتكبونه من جرائم ضد الإنسان. عندئذ تكون هذه الجهة قد فقدت شرعيتها، ألغت وجودها، فقدت قيمتها، وهي في الواقع لا تفعل هذا لأول مرة، هذا الشيء فعلته مرارا ومرارا. أقول إذن المسألة هنا أن يحافظ على الإنسان، أن تحفظ كرامته، أن يحترم الإنسان لإنسانيته، لا أن تكون المسألة مسألة مصالح ومسألة أمور ترتكب تحت غطاء الإنسانية أو تحت غطاء الأمن وما أشبه الأمن. ثانيا، المحور الثاني، التسخير إنما هو لأجل إعانة هذا الإنسان على حمل المسؤولية، لا لأجل الاغترار بهذا التسخير. الله سبحانه وتعالى يخبرنا في القرآن الكريم بأنه عرض هذه الأمانة العظمى على السماوات والأرض والجبال، ولكن لم يكن بمقدور كل هذه المخلوقات أن تحمل هذه الأمانة الإلهية العظمى. هذه الأمانة في إقامة كلمة لا إله إلا الله في الأرض، هذه الأمانة التي تتمثل في نشر الحق، في إقامة العدل، هذه الأمانة تحملها الإنسان. الله سبحانه وتعالى عندما سخر هذا الوجود، سخر هذه الحياة لهذا الإنسان، إنما كان ذلك لأجل إعانة هذا الإنسان على تحمل هذه المسؤولية. هذه المسؤولية لكي يتحملها هذا المخلوق الضعيف الذي اسمه الإنسان، لا بد أن تسخر له السماوات والأرض، كل ما في الكون لا بد أن يسخر لأجله كي يكون سائرا في طريق الهدى بهدى الله بإعانة الله. وقد ورد عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: من اهتدى بهدى الله أرشده. هذا هو الواقع الذي أراده القرآن الكريم، ولكن البشر يطغون، البشر يغترون. هذا الإنسان عندما يرى أن قوته قد زادت، أن مخالبه قد نبتت، هذا الإنسان عندما يرى ذاته قد استقوت، هذا الإنسان عندئذ يطغى، هذا الإنسان يتمرد، هذا الإنسان عندئذ يفعل ما يفعل، يدمر، يقتل، ينتهك المقدسات، يعتدي على أقرب الناس إليه، يعتدي على هؤلاء الذين ينبغي أن يصونهم، أن يحفظهم. هكذا يفعل من لا يعرف الله، هكذا يفعل الإنسان الذي يغتر بقوته، فتسبب له هذه القوة الوقوع في الغطرسة والتكبر والتجبر. ليت هذا الإنسان استعمل بعض هذه القوة ضد إسرائيل، ضد من تنتهك الكرامات، ضد من تنتهك المقدسات، ضد من تهدد المسجد الأقصى، ضد من تسعى إلى تهويد القدس، ضد من تريد أن تبتلع هذا العالم الإسلامي من محيطه إلى خليجه. أقول: ليتهم توجهوا بقوتهم في ذلك الاتجاه، بدلا من أن يتوجهوا إلى أولئك الفقراء المساكين البسطاء الذين لا ذنب لهم سوى أنهم أرادوا أن يعيشوا بعزة، أرادوا أن لا يكونوا أذلة، أن لا يكونوا أذنابا للشياطين في هذا العالم. ليتهم توجهوا إلى حيث ينبغي أن يتوجهوا بدلا من هذا الاغترار الأحمق بالقوة. وقد قال لقمان الحكيم كما ورد في البحار: إذا دعتك القدرة إلى ظلم الناس فاذكر قدرة الله عليك. ليت هؤلاء الذين يتبجحون بخدمة المسلمين وبخدمة الأماكن المقدسة، ليتهم يتذكرون قدرة الله عليهم حتى يرتدعوا عن غيهم وعن باطلهم وعن حماقاتهم. ثالثا، النعم تدعو للاهتداء لا الانحراف. القرآن الكريم عندما تحدث في هذه الآية الشريفة عن النعم، تلاحظون أنه وصف هذه النعم الإلهية بثلاثة أوصاف. الوصف الأول أنه وصفها بالكثرة، قال: وأسبغ عليكم نعمه. وقلنا الإسباغ بمعنى الإتمام والتكثير، هذا الوصف الأول. الوصف الثاني أنه وصف هذه النعم بالتنوع، قال: ظاهرة وباطنة. النعم ليست كلها من نوع واحد، وإنما هي متنوعة. الوصف الأخير أنه وصفها بأنها متاحة تحت القدرة، هذه النعم متاحة لكم يا أيها الناس، وذلك باستعمال عليكم. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، مما يفيد كما قال المفسرون أن هذه النعم متاحة لكم وتستطيعون أن تتصرفوا بها يا بني البشر. القرآن الكريم عندما يذكر الناس بهذه النعم ماذا يريد؟ يريد أن يجتلبهم إلى طريق الله، يريد أن يذكرهم بالمنعم الحقيقي حتى يؤدوا حق الشكر. ولا يمكن لهؤلاء الناس أن يؤدوا حق الشكر إلا إذا استعملوا هذه النعم في مرضاة الله سبحانه وتعالى. ومن هنا فإن التذكير في النعم، عندما يذكر الإنسان نفسه بهذه النعم، هذا الإنسان عليه أن يجعل من تذكره لهذه النعم طريقا له إلى الله سبحانه وتعالى. كما قال إمامنا علي عليه السلام: لو فكروا في عظيم القدرة وجسيم النعمة لرجعوا إلى الطريق وخافوا عذاب الحريق. الإنسان عندما يتذكر النعم الإلهية فإن هذه النعم ينبغي أن تكون وسيلته إلى الله لا إلى الشيطان. وهذه أيها الأعزاء الكرام مسؤولية على الإنسان، ليس في حق نفسه فحسب، هي مسؤولية على الإنسان حتى في حق الآخرين. أنا عندما أوفر لأبنائي لأسرتي بعض النعم التي أسبغها الله سبحانه وتعالى علي، هذه النعم عندما أتيحها لأسرتي لأبنائي لبناتي، لا يكفي أن أتيح النعم فحسب، لا بد أن أحرص على أن تكون هذه النعم وسيلة تقود هؤلاء إلى الله. بعض الناس يهملون مسؤوليتهم من هذه الناحية. نعم، يوفر لبيته لأهله لأسرته لأولاده لبناته ما أرادوا، يوفر لهم ما اشتهوا، يصب عليهم المال صبا من دون حساب، من دون أن يسأل هذه النعم أين صرفت، هذه النعم أين بذلت. بذلت في طريق الله، كانت سببا في مزيد من الهداية، أم كانت لشديد الأسف سببا في بعض أنواع الضلالة كما لربما يلاحظ في بعض المجالات وفي بعض الحالات. إذن فالنعم أيها الأحبة الكرام مسؤولية، هذه النعم ينبغي أن تكون وسيلة إلى الله، وهذه المسؤولية ليست في حق أنفسنا فحسب، وإنما في حق أهلينا وفي حق من يعنينا أمرهم، بل في حق المجتمع كله، عندما يكون الإنسان حريصا على أن تكون نعم الله وسيلة إلى الله. رابعا، المحور الرابع هو المحور المتعلق بخاتمة الآية الشريفة. لا قيمة للجدل عندما يكون متناقضا مع البدهيات، عندما يكون الجدل جدلا ليس لأجل الوصول إلى الحق، عندما يكون الجدل وسيلة لأجل عرض العضلات الثقافية والفكرية والمعرفية، عندما أتجادل لأثبت للآخر أنك مخطئ، أتجادل لأثبت أني أعلم، هذا الجدال جدال ليس بالحق، هذا الجدال ليس جدالا بالتي هي أحسن، وإنما هو هذا الجدال المنقود الذي تتحدث عنه الآية الشريفة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، هذه حالة يحذر منها القرآن الكريم، لا سيما عندما يكون الجدل جدلا مرتبطا بالأمور الدينية، عندما يكون جدلا يرتبط بالعقيدة، بالقضايا المرتبطة بالشريعة، بالأمور التي تتعلق بالأحكام الشرعية، عندما تتعلق هذه المجادلات بالقضايا التي هي مورد ابتلاء الناس، آنئذ على الإنسان أن يحذر أن لا يكون هذا الإنسان منساقا لأي جدل لأجل أن يثبت وجهة نظره مهما كانت، فقط لأجل أن يبرز أنه يعلم. يقول علي عليه السلام: إياكم والجدال فإنه يورث الشك. أفتريد أن تزرع الشك في نفوس الناس من خلال جدالك؟ فكر في هذا قبل أن تقدم على هذا الجدال. ويقول علي عليه السلام: الجدل في الدين يفسد اليقين. وتخيل كم تكون مسؤولية هذا الإنسان المجادل مسؤولية عظيمة عندما يكون جدله سببا في إفساد يقين الناس، في زرع الشكوك في وجدان الناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا من ذلك كله، وأن يعصمنا من الوقوع في هذه الهوة العظيمة، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. على أخيه وبعمه ووصيه ونفسه علي بن أبي طالب، وعلى ابنته المعصومة فاطمة الزهراء، وعلى ولديه الإمامين الشهيدين الحسن والحسين، وعلى الأئمة من ولد الحسين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المنتظر. الله أجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره واللابدين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. مسألة شرعية في باب الإرث. إذا الميت لم يكن له أبوان ولم يكن له أولاد، فإن معنى هذا أن إرثه ينتقل إلى الطبقة الثانية. الطبقة الثانية في الميراث فيها الإخوة والأخوات والأجداد والجدات. وهنا أود أن أذكر ملحوظتين مهمتين اثنتين. الملحوظة الأولى أنه في مذهبنا إذا كان لهذا الميت إخوة وأخوات أو إخوة أو أخوات، المهم كان عنده أخ ولو كان واحدا من الأبوين، أي أنه كان شقيقا، فإن الإخوة من الأب فقط لا يرثون، لا يرثون. الإخوة الأشقاء الذين يكونون من الأبوين، هؤلاء يحجبون الإخوة الذين يكونون من الأب فقط من الميراث، بخلاف الإخوة من الأم. الإخوة من الأم يرثون في كل حال، سواء أكان لهم أشقاء أم لم يكونوا. إذن الذين يحجبهم الأشقاء هم خصوص الإخوة من الأب. الإخوة من الأب لا يرثون إذا كان للميت إخوة أشقاء من الأبوين. هذه ملحوظة أولى. الملحوظة الأخرى أنه في مذهبنا الإخوة من الأم يتميزون بأن تقسيم الميراث بينهم يكون بالسوية، سواء أكانوا ذكورا فقط أم إناثا فقط، أم ذكورا وإناثا. حتى إذا كانوا ذكورا وإناثا فإن تقسيم الإرث بينهم يكون بالسوية. هذا في الإخوة الذين يكونون من الأم فقط. أما الإخوة الأشقاء الذين يكونون من الأبوين، أو الإخوة الذين يكونون من الأب فقط عندما يرثون، أي في حالة عدم وجود الأشقاء، فهؤلاء تقسيم الميراث بينهم يكون على طريقة للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذه قضية أردنا أن تكون واضحة عند المؤمنين والمؤمنات، لأنه حدثت بعض الحالات من هذا النوع، فأردنا أن تكون القضية واضحة عند الجميع إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان. اللهم عجل لنا فرجه، واحكل واكفل أعيننا بالنظر إليه، واجعلنا من أنصاره واللائذين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه. اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فرجا عاجلا قريبا. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، وكذلك فاجعل كل بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله على محمد.